يلتجي الفقير يلتجي لحماك. بك أستعين فمن يعين سواك.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس ليس كمثله شيء
الأخوة والأخوات. حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله
الله أكبر
أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير الأمل حي على خير الأمل الله
بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وتمتعه فيها طويلا
يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار بالنبي الهادي نبي من يدعوك بانكسار يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار إنا بالهادي لبي من يدعوك بانكسار ربنا تب علينا واعفو عما جانينا بالمصطفى هدينا سلمنا من كل عار واختم لنا يا عظيم بالصلاة والتسليم على ذي القلب السليم ما شاد طير الهزار يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استفتاءات
بسم الله الرحمن الرحيم تحية طيبة لكم أعزائنا المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم من جديد في هذا اللقاء من الاستفتاءات ويسعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقة ضيفنا الكريم سماحة الشيخ اليوسفي الغروي الأستاذ بالحوزة العلمية مرحبا بكم سماحة الشيخ
شكرا الله مساعيكم شكرا
مرحبا بكم أهلا وسهلا نذهب الآن إلى فاصل ثم نعود أعزائنا المستمعين
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
مرحبا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات مرحبا بكم سماحة الشيخ
بارك الله فيكم بسم الله
قبل الوضوء وقبل يعني عملية الصلاة هناك طبعا الاستنجاء والسؤال حول الكيفية ما هي الكيفية الصحيحة والشرعية للاستنجاء
بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد والمجد والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام
هناك تطهير لمخرج البول وتطهير لمخرج فضلات الإنسان فإذا كان للبول فهذا لا يطهر شرعا في الفقه الجعفري حد الأقل بناء على هذا إلا بالماء يمكن الاحتراز عن النجاسة أو عن سراية النجاسة بأي حاجب آخر أو بأي منشف آخر، يعني سواء بالحجر أو المدر أو الخشب أو المنديل أو المحاري كما يقولون، هذا لكن إنما هو لعدم سراية النجاسة وليس للتطهير، لا يصدق عليها أنه طهر وكفى ليدخل في الصلاة، لا يجوز ذلك إلا إذا تطهر بالماء، لا يكفي إلا التطهير بالماء.
فيما يعني إذا بالجامد لا يجوز، يعني مثلا بالحجر أو بالتراب
هذا إنما ينفع لعدم سراية النجاسة. أما لأن يكون طاهرا يدخل بذلك في الصلاة فهذا لا يجوز إلا بالماء، التطهر بالماء. فيقول يجب غسل المكان، مكان خروج البول، بالماء مرتين على الأحواط، يعني هذا الاحتياط احتياط وجوبي، هذا لا يجوز التخلي عنه إلا بالرجوع إلى مجتهد آخر إن كان يقول بكفاية المرة، ثم ذلك لا يكون إلا فيما إذا كان وسيلة التطهير الماء القليل حسب المصطلح الشرعي الفقهي، يعني الماء بالإبريق بالزمور كما يقولون. على أي حال
الزمور ما هو؟
الحنفية يعني. أما إذا كان بمعنى الحنفية فذلك مرة واحدة
الصنبور كافي. يعني تقصد الصنبور
بالمرة الواحدة كافي. إنما يقول مرتين إنما فيما إذا لم يكن بالحنفية أو بالصنبور كما. وإن كان الأقوى كفاية المرة، يعني هو لما يقول بعد الاحتياط يقول وإن كان الأقوى، يعني أصبح هذا هو الفتوى، وذلك الاحتياط يصبح احتياطا مستحبا وليس احتياطا وجوبيا. كفاية المرة في الرجل مع الخروج عن مخرجه طبيعي، بشرط أن يكون مخرجه مخرجا طبيعيا مخرج البول، والأفضل ثلاث مرات لأنما ذلك استحباب، ولا يجزي غير الماء ويتخير في المخرج الآخر مخرج الفضلات، ذلك بين يتخير بين الغسل بالماء والمسح بأي شيء قالع للنجاسة كالحجر والمدر والخرق وغيرها، كل ذلك مطهر ويكفي شرعا، يعني لا يجب بعد أن يعني اطمأن إلى إزالة النجاسة وأثر النجاسة ولم يبقى من أثر النجاسة شيء، النجاسة إنما حسب المصطلح الشرعي يعني ما يعتبر نجسا في الشريعة وهي الفضلات الإنسانية التي فضلات أي حيوان ذي دم سائلة، هذا الحيوان ذي الدم السائل فضلاته غير طاهرة نجسة، إلا إذا كان من الحيوانات الخاصة الأهلية كالمواشي كالأغنام كالأنعام، هذه فضلاتها طاهرة تيسيرا من قبل الشريعة باعتبارها كما نقول عنها أهلية بأنها محشورة مع الأهل والإنسان محشور معها، ولذلك لو كان الإسلام يعتبر نجاسة هذه الحيوانات من النجاسات، لو كان يعتبر فضلاتها من النجاسات لكان يعصر ذلك ويتحرج منه الإنسان، ولذلك الإسلام خفف عن هذا فقال كل فضلات هذه الحيوانات وإن كانت لها دم سائل لكن مع ذلك هذا لأنها حلال الأكل، يعني لحمها لحم طاهر وحلال الأكل، ولذلك لا يجب الاجتناب عن فضلات الحيوانات الأهلية ذات اللحوم الحلال شرعا، إنما فضلات الإنسان طبعا نجسة وهذا يتحرز عنه بأي مزيل لهذه النجاسة عن البدن سواء كان بالماء أو غير الماء، الماء ليس يشترط إلا في إزالة نجاسة البول. على أي حال فيقول والغسل أفضل طبعا في نفس الوقت،
نعم،
والجمع بينهما أكمل طبعا، إذا يعني أولا أزال النجاسة والفضلات بأي مزيل ثم غسل الموضع طبعا هذا يكون الجمع مهما أمكن أو لا ولا يعتبر في الغسل التعدد بل الحد النقاء، يعني يتصل مرة واحدة أن يفصل، ولا سيما إذا كان بالحنفية، الحنفية لا يشترط فيها التعدد إنما التعدد يشترط فيما إذا كان بالماء القليل يعني بماء الإبريق، فلا يشترط التعدد فيه حتى ولو كان بماء الإبريق في إزالة النجاسة غير البولية، بل الحد النقاء بل الظاهر في المسح أيضا كذلك، وإن كان الأحوط الثلاث وإن حصل النقاء بالأقل، وإن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء، يعني النقاء بأي وسيلة من الوسائل، لا يمكن له أن يقول أنا نظفت المكان بثلاث أحجار أو بثلاث خرق،
العدد هنا غير معتبر
نقيا.
إنما يجب أن يستمر، يجب النقاء يعني إزالة الفضلات سواء كان بمرة واحدة أو بأكثر من ثلاث مرات، ويعتبر فيما يمسح به الطهارة، يعني لا يجوز له أن يقول أنا تمسحت بحيث أزيلت النجاسة عن بدني، وبينما هذا الشيء الذي تنظف به هو بنفسه نجس، لأنه إذا كان نجسا فبإصابته للفضلات أصبح منجسا للمكان. الفضلة بنفسها كانت نجسة وأزالها بشيء نجس، فهذا لا يطهر، ويعتبر فيما يمسح به الطهارة فلا يزي النجس ولا المتنجس قبل تطهيره. والفرق بينهما النجس إذا كان عين النجاسة، يعني إذا كان عليه افتراضا على الشيء الذي على الحجر الذي يمسح به إذا كان عليه دم هذا لا يطهر شرعا، وإذا كان متنجس يعني ليس عليه دم ولكنه قد أصابه دم أو أصابه بول هذا لا يطهر، ويعتبر أن لا تكون فيه رطوبة سارية طبعا، فلا يجزي الطين والخرقة المبلولة، نعم لا تضر النداوة. الفرق بين المبلولة والنداوة واضح، النداوة
شكرا لا لكم سمحت الشيخ.
الحمد لله.
الآن مع فاصل قصير ثم نعود إليكم من جديد أيها الإخوة والأخوات. أهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء من الاستفتاءات. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
بارك الله فيكم. بسم الله.
أهل الكتاب هل هم محكومون بالطهارة أم النجاسة في مذهب أهل البيت عليهم السلام؟
نعم، هذه المسألة من المسائل الخلافية، فعلى كل مكلف أن يتحرى فتوى مقلده، ولا شك أن الاحتياط الاجتناب، ولا سيما فيما إذا كان في تعامل برطوبة مسرية. أما إذا قلد مجتهدا يقول بطهارة أهل الكتاب، والآن يتوفر هناك مجتهدون يقولون بطهارة أهل الكتاب، أهل الكتاب يعني النصارى والمسيحيون، النصارى المسيحيون واليهود أيضا يعتبرون من أهل الكتاب، والمجوس أيضا بناء على المشهور المعروف أيضا يعتبرون من أهل الكتاب، والصابئة بناء على بعض الفتاوى، مثلا آية الشيخ المكارم يقول بأن الصابئة أيضا من أهل الكتاب. فهذه المسألة خلافية، فبما أن هذه المسائل أصل طهارتهم وحدود أهل كتاب كونهم أهل كتاب هاتان المسألتان الخلافيتان، فعلى كل مقلد أن يرى فتوى مقلده. أما المرحوم الإمام الخميني كان يقول بنجاسة أهل الكتاب، وكذلك السيد القائد أيضا في فتاواه على الأكثر يتبع فتاوى الإمام، ولم نعرف منه خلافا في هذه المسألة والحمد لله.
نعم، في حال زواج المسلم من امرأة كتابية، فلنقل مثلا من مسيحية،
نعم،
وهي طبعا من أهل الكتاب،
نعم،
هنا كيف يتعامل معها في حكم الطهارة والنجاسة، ولا سيما إذا كان الزواج مؤقتا؟
نعم، الزواج المؤقت كما أشرتم إليه هو الجائز القدر المتيقن الذي يفتي به أكثر فقهائنا، وإلا فهناك بعض الفقهاء يقول بجواز الزواج مع أهل الكتاب حتى ولو كان يعني لا يشترط فيه أن يكون زواجا منقطعا، حتى ولو كان زواجا دائما، منهم المرحوم السيد الخوئي كان يقول بهذا. وأما المعاملة فحتى السيد الخوئي لم يكن يقول بطهارة أهل الكتاب، فلا يتلازمان هذان الفتويان، لا يتلازمان، يعني كالسيد الخوئي كان يقول بجواز الزواج معهم حتى الزواج الدائم، ولكن في نفس الوقت يقول بعدم طهارتهم شرعا.
نعم، الطالب يقول أنا أدرس في بلد أجنبي وأقلد مرجعا يقول بنجاسة أهل الكتاب،
نعم،
هل يمكن العدول إلى مرجع آخر يقول يعني يقول بطهارتهم أو لا؟
لا مانع في ذلك، بشرط أن يكون المجتهد الآخر إما افتراضا إما أن يكون حسب شهادة أهل الخبرة أعلم، أو يكون متساوي مع مرجعه السابق الذي كان يقلده في بقية المسائل. وهناك فتوى بجواز التخيير وجواز التبعيض في المسألة، ومنهم المرحوم سيل الخوي كما في المسألة 51 من مسائل العروة الوثقى، مسائل التقليد في العروة الوثقى، العروة الوثقى للمرحوم السيد كاظم اليزدي وعليها تعاليق بقية العلماء المتأخرين، ومنهم المرحوم سيل الخوي كان يصرح بجواز التبعيض في المسألة في التقليد. هذا بناء على تقاربهما، يعني ليست هناك أي شهادة بتفوق أحدهما في العلمية تفوقا فاحشا بالبون الشاسع بينهما في العلمية،
هناك تقارب، يعني
تقارب إما تصريح بالتساوي أو حتى ولو لم نحصل من أهل الخبرة على التصريح بالتساوي، حتى إذا كانوا يقولون بالتقارب متقاربين هذا كافي، والتساوي يختلف عن التقارب في المعنى الدقيق، لكن التقارب كافي فضلا عن التساوي، فيجوز له أن يبعض في التقليد، يعني يقلد في غير طهارة أهل الكتاب مرجع آخر ويقلد في هذه المسألة مرجعا يقول بطهارتهم ليوسر على نفسه المسألة، والحمد لله.
شكرا لكم. سؤال يقول هل يجوز الأكل في مطعم يرتاده أهل الكتاب في بلد مسلم أو لا؟ مطعم موجود في بلد من بلاد الإسلام،
نعم، ولكن لا يحرم عليه ذلك، إنما الكلام في الطعام الذي يتناوله، فإذا كان طعاما غير جاف، طعام مرطوب يعني من الأمراق مرق،
نعم، فلنقل إن الطعام حلال، يعني المطعم لمسلم لمسلم،
نعم،
ولكن هناك من أهل الكتاب من يأكلون هذا في هذا المطعم،
يعني صرف المجانسة، صرف المواكبة في مكان ما في زمان ما، هذا لا يحرم، إنما يحرم فيما إذا كانت المائدة مائدة خمرية، يعني بقيتهم على موائدهم، وهذا أيضا إذا كانت الموائد مفصولة بعضها عن بعض، فلا يصدق عليه المشاركة على مائدة واحدة وعليها الخمور، فإنما المنصوص على الحرمة المشاركة والمجالسة على رأس سفرة أو مائدة مشتركة وفيها خمور، ذلك هو المحرم. أما إذا كانت الموائد مفصولة بعضها عن بعض، يعني الطاولات مفصولة، فهذا لا يحرم عليه صرف الدخول في مطعم عام وفيها موائد مفصولة بعضها عن بعض وعلى كثير من موائدهم لأنهم من أهل الكتاب مواد خمرية. على أي حال فالكلام إنما المحرم تلك الصورة المشتركة على مائدة أو سفرة واحدة، والحمد لله.
نعم، شكرا لكم. السؤال الأخير في هذه الحلقة يقول ما حكم غير أهل الكتاب كالبوذيين والوثنيين والسيخ والملاحدة وغيرهم من حيث الطهارة والنجاسة؟
هذا لا كلام فيها أنهم، يعني هذه المسألة ليست خلافية، إنما الخلاف فيما إذا كان يصدق عليهم أهل كتاب، يعني إذا كانوا هم يدعون أن أصل دينهم دين سماوي، يعترفون بأن مصدر الأديان الله سبحانه وتعالى والسماء وحي السماء، فيدعون أن لهم كتابا سماويا كالتوراة والإنجيل والزبور وما شابه.
أهل الكتاب يعني،
نعم،
المعروفون.
أما غير أهل الكتاب فلا خلاف في نجاستهم،
الملاحدة الوثنيون هؤلاء،
نعم،
ليس لهم
كلهم
كتاب ولا يعترفون بإله،
فلذلك هؤلاء كلهم لا خلاف في نجاستهم، يعني المسألة بالنسبة إلى أولئك ليست خلافية، إنما الخلاف في أهل الكتاب، قال بعض العلماء بنجاستهم وقال بعضهم بعدم النجاسة، ولا سيما فيما إذا لم ير منهم الآن المباشرة مع النجاسات، يعني المباشرة مع الكلب أو الخنزير أو الخمور، أما إذا كان يرى منهم المباشرة الآن أو في هذه الفواصل القليلة، فهذا حتى القائلين بطهارتهم يقولون إنما هم طاهرون فيما إذا لم نر منهم الآن مزاولة الأعيان النجسة في الإسلام، أما إذا زاولوا الأعيان النجسة فحتى القائلين بطهارتهم لا يقولون بطهارتهم في هذه الحالة، والحمد لله.
بعض العلماء يقول الأحوط وجوبا النجاسة بالنسبة لهؤلاء،
نعم الأحوط وجوبا هنا لا ينفع. لماذا؟ لأن المسألة ليست خلافية كما ذكرنا، حتى يعني لا نجد هناك مجتهدا يقول بطهارتهم، حتى إذا تركنا هذا الاحتياط نرجع إليه يقول بالطهارة. نعم لنقل أن هناك بعض المجتهدين يقولون لا دلالة تامة على نجاسة أي إنسان، يعني يقولون بطهارة أي الأصل في طهارة الإنسان أن يكون الأصل في أي إنسان أن يكون طاهرا. فإذا ولكن هذه الفتوى فتوى شاذة نادرة لا يقول بها إلا أصاغر الطلبة أو قل أصاغر المجتهدين أصاغر المتفقهين في هذا الزمان.
شكرا لكم سماحة الشيخ.
والحمد.
وبهذا أيها الإخوة والأخوات نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء من الاستفتاءات. نشكر ضيفنا سماحة الشيخ اليوسفي الغروي، ونشكركم أعزائنا المستمعين. إلى اللقاء والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى لكم يوما جميلا بإذن الله تعالى. أحبتي لحظات واستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية، تفضلوا بالبقاء معنا. بعد لقاء بكم وعند الساعة 12 والدقيقة 33 يأتيكم برنامج فضاءات أدبية، بعد ذلك تستمعون إلى نور وبلاغة. على رأس الساعة، أي في الساعة الواحدة تماما، نشر موجز للأنباء. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة الواحدة والدقيقة الخامسة. في تمام الساعة الثانية موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 25 دقيقة. في الساعة الثانية والدقيقة 26 تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة وعلى مدى 30 دقيقة. في تمام الساعة الثالثة نشر موجزة أخرى للأنباء، صفحات من التاريخ، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة الثالثة والدقيقة 6. عند 3:15 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان فلسطين اليوم وعلى مدى 45 دقيقة. أحبتي تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. تواصلوا معنا على بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. أحبتي أتمنى لكم رفقة طيبة مع برامج إذاعة طهران العربية، دمتم بألف خير وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأكارم في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات في لقاء آخر
يتجدد مع حضراتكم عبر فضاء آخر من أفضيتنا الأدبية، راجين أن تمضوا معنا أطيب الأوقات في حلقتنا لهذا الأسبوع، والتي سنواصل فيها تجوالنا بين رحاب مدرسة أهل البيت عليهم السلام فيما يتعلق بالدعاء وملامح الأدب والبلاغة فيه. كونوا معنا مشكورين. أيها الأطائب، الملاحظ أن الإمام أمير المؤمنين عليا سلام الله عليه في نهج البلاغة عامة وفي أدعيته خاصة يعتمد على المنطق وأسلوب الجدل والمحاججة، حيث يقنع المخاطب بالحجة والدليل العقلي، فهو لا يترك الأمور على علاتها، وهذا الأسلوب أكثر وقعا في التأثير على المتلقي وإحداث التأثير المطلوب في نفسه. ومن ذلك قوله: الحمد لله الذي لم يصبح بي ميتا ولا سقيما، ولا مضروبا على عروقي بسوء، ولا مأخوذا بأسوأ عملي، ولا مقطوعا دابري، ولا مرتدا عن ديني، ولا منكرا لربي، ولا مستوحشا من إيماني، ولا ملتبسا عقلي، ولا معذبا بعذاب الأمم من قبلي. أصبحت عبدا مملوكا ظالما لنفسي، لك الحجة علي ولا حجة لي، لا أستطيع أن آخذ إلا ما أعطيتني، ولا أتقي إلا ما وقيتني. أعزائنا الأفاضل، التوجه إلى الله سبحانه والشكر له كان معللا بتعداد كل هذه النعم التي ذكرها، ولو ذكرنا واحدة منها لكانت قليلة أمام هذا الشكر الذي نقدمه إلى الله سبحانه وتعالى. وقد استعمل الإمام أسلوب ذكر لوازم النعم من دون النعم ذاتها لتكون أبلغ في استحضار المعنى، فالموت والسقم يستجلبان ضدها، وهي نعمة الصحة، ووقوع البلاء والعقوبة بسبب الذنوب يستجلب البعد عن إيقاع السيئات والعبادة الحقة، والارتداد عن الدين والكفر يستجلبان الإيمان، وعدم وقوع الشك في الدين أو المس في العقل يستجلبان سلامة السريرة وصفاءها. فكل هذه النعم إذا تحققت فهي مدعاة لتحقق العبودية المطلقة لله سبحانه، وهذا الأسلوب من تعداد النعم إنما هو وسيلة بسيطة تتلائم مع عقول البسطاء من الناس فضلا عن العلماء، وتبين علة وقوع العبودية للإنسان والقصور عن الإحاطة بنعم الله عليه أو تمام شكره عليها. ومثله قوله في ذم الدنيا وزينتها: وإن دنياكم عندي لأهون من ورقة في فم جرادة تقضمها، ما لعلي ولنعيم يفنى ولذة لا تبقى، نعوذ بالله من سبات العقل وقبح الزلل وبه نستعين. فالزهد في هذه الدنيا إنما لأن نعيمها زائل ولذتها غير باقية، فاستعاذ الإمام بالله سبحانه من وقوع السبات في العقل، لأنه مدعاة إلى الركون إليها والاغترار بزينتها. نحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل، وأنتم تتابعون برنامج فضاءات أدبية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا الكرام، شملت أدعية أمير المؤمنين عليه السلام خلاصة المعارف الدينية من الآراء الفلسفية والإلهية، وتجسدت فيها المعاني الخالصة للألوهية والتوحيد. حول توظيف الأساليب البلاغية في هذه الأدعية، نقدم لحضراتكم اللقاء التالي.
أحبتي المستمعين، أرحب وإياكم بالأستاذة أمل طنانة، رئيسة ملتقى الأدباء والشعراء اللبنانيين. أستاذ أمل، كما تعلمين أنه أدعية الإمام علي عليه السلام شملت خلاصة المعارف الدينية من الآراء الفلسفية والإلهية، وكذلك تجسدت فيها المعاني الخالصة للإلوهية والتوحيد. ترى كيف تمكن الإمام علي عليه السلام من تضمين أدعيته هذه المعاني بأسلوب جمع بين العمق وتوظيف الأساليب البلاغية والبيانية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهله الطيبين الطاهرين. السؤال سيدتي العزيزة هو سؤال صعب، يعني أنت عم تسألي عن بحر من البلاغة.
نعم.
هو أوسع بحر بلاغي على مستوى البشرية.
صحيح.
لماذا؟ بدنا نقول حكمة هو قالها، قال: قيمة كل امرئ ما يحسنه، وما هلك امرؤ عرف قدره، المرء مخبوء تحت لسانه. تصوري شخصية بعظمة الإمام علي عليه السلام، كيف يمكن أن يكون هذا اللسان الذي يحكي عنها؟ بالتأكيد يعني مجرد اقرأي دعاء الصباح، حتى ما نروح لبعيد، دعاء الصباح.
نعم.
الذي نصغي إليه بشكل يومي.
صحيح.
اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وسرح قطع الليل المظلم بغياه بتلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه. نحن أعطينا مجموعة محدودة من كلمات هذا الدعاء المميز، له نظير صح السطرين يلي قرأتون. إذا أعدنا نعد كم عدد أنواع البلاغة التي وردت في هذين السطرين، عدد غير محدود، ما منخلص. كم عدد الاستعارات، كم عدد المجازات، كم عدد التوليات، كم عدد الجناسات والطباقات، يعني هناك عدد هائل جدا من البلاغات يتمكن فقط شخص وحيد على الكرة الأرضية من أن يجمعها في السطرين، هو الإمام علي عليه السلام. حتى نقول أنه هو بأي مدرسة درس حتى شكل هذا الكم الهائل من البلاغة؟ هو لم يدرس في مدرسة بشرية، هو شخصية أو لسان تكون في السماء، كونه الله سبحانه وتعالى، هو الذي أودع فيه أسرار البلاغة وأسرار الفصاحة. لذا عندما جمعت أقواله وحكمه، بعض منها في كتاب الشريف الرضي، سمي بنهج البلاغة، حتى يعني بات العرب كل شخص يريد أن يصل إلى مستوى معين من الخطابة أو من المقدرة البلاغية، كتابة جيدة، عليه أن يقرأ هذا الكتاب أو أن يحفظ بعضا من الحكم التي وردت فيه. من المناجات خذها الاختصار: إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا، وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا، أنت كما أحب فاجعلني
كما تحب. الله.
البلاغة هي الإيجاب، أوجز الرسالة البشرية كلها بالدعاء الذي يحتاج إليه كل إنسان ليصل إلى أغلى الأمنيات، أوجزه في هاتين، في هذه المجموعة من الكلمات، بهالثلاث مقاطع بالدعاء. فلا يوجد، يعني لا يمكن لنا أن نقيم، أو استغفر الله، يعني لا، ما كبيرة جدا كلمة أن نقيم شخصية كشخصية الإمام علي عليه السلام في البلاغة. لا يمكن أن نقيم هذه الشخصية، احنا كأنك أنت عم بتقيم القرآن.
نعم.
لا يمكن لنا، لأن هذه الشخصية كما أجمع عليها المتكلمون والبلغاء والفقهاء، قالوا بأنها شخصية كلامها دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق، يعني ما في ممكن بشري أن يرتقي إلى هذا المستوى الراقي من الكلام، العبقري من الكلام، يعني إذا صح التعبير. بتقول إنه كل ما أدوات الكتابة الموجودة على الكرة الأرضية وضع 99% منها في يد الإمام علي عليه السلام، 1% في يد بقية العالم.
سلام الله.
نعم.
نعم.
أحسنت كثيرا أستاذة أمل طلانة رئيسة ملتقى الأدباء والشعراء اللبنانيين، جعلنا الله وإياكم من السائرين على خطى ونهجي
آمين
أهل البيت. شكرا جزيلا أستاذة أمل.
شكرا لك.
أعزائنا، كنا مع لقاء حول توظيف الأساليب البلاغية في الأدعية المأثورة عن أمير المؤمنين علي عليه السلام، وهذه عودة لما تبقى من برنامج فضاءات أدبية.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية. مستمعين الكرام، تظهر القدرة التصويرية التي تمثل واحدة من الدلالات المجازية في أدعية نهج البلاغة من خلال استعمال الفنون التصويرية المختلفة من تشبيه واستعارة وكناية. هذه الفنون لم تكن طارئة على أسلوب الكلام ونسقه، وإنما وظفت توظيفاً متناسقاً لتخدم الأسلوب وتظهره بشكل آخر تتسع فيه الدلالات لتشمل أموراً لا يمكن إظهارها إلا من خلال هذه الفنون، بل إن التصوير هو العنصر الفاعل الذي يوصل إلى الدعاء ويعطي الحق والرغبة في تحققه، والقول بأن الدعاء لا يحتمل الركون إلى التصوير في غالب الأحيان لأنه يميل إلى المباشرة والتقريرية، رأي فيه إطلاق غير مبرر، إذ قد يصدق الأمر مع الدعاء عند طبقة العامة من الناس، أما مع إمام البلاغة والفصاحة والبيان فهو أمر يحتاج إلى إعادة نظر. ومثله قوله عليه السلام في الاستسقاء: اللهم اسقنا ذلل السحاب دون صعابها، فقد جرى التشبيه في هذا الدعاء على غير أساليب التشبيه المألوفة، إذ شبه السحب ذوات الرعود والبوارق والرياح والصواعق بالإبل الصعاب التي تقمص برحالها وتتوقص بركبانها، وشبه السحائب الخالية من تلك الزوابع بالإبل الذلل التي تحتلب طيعة وتقتعد مسمحة. فالدعاء باستجلاب هذا النوع من السحب دون النوع الآخر، لأن هذه السحب هي التي ستحقق المراد منها من سقي الأرض وتحقق صفة الإحياء والنماء بكل يسر وسهولة، فيكون أدعى لحصول البهجة في النفس والرضا والاطمئنان. ومن التراكيب الاستعارية التي حفلت بها أدعية الإمام قوله في الاستشفاء: اللهم صن وجهي باليسار ولا تبذل جاهي بالإقتار، فأسترزق طالبي رزقك وأستعطف شرار خلقك، وأبتلى بحمد من أعطاني وأفتتن بذم من منعني. فالاستعارة في صون الوجه إنما هو تعبير مبين عن مدى الحاجة الملحة لحماية كرامة الإنسان وعزته المتحققة من دلالة الوجه باليسار، فهو السبيل إلى حماية الوجه من كل ما يشينه ويقلل من عزه. فكان استهلال الدعاء للاستشفاء بهذه الصيغة الاستعارية إنما هو السبيل لبيان أن لا ملجأ لتحقق الشفاء إلا هو سبحانه، ولا ملجأ إلا إليه. أيها الإخوة والأخوات، وقد تتضافر الصيغ المجازية بعضها مع البعض الآخر في نصوص الدعاء، ومن ذلك قوله عليه السلام: اللهم إليك أفضت القلوب ومدت الأعناق وشخصت الأبصار ونقلت الأقدام وأنضيت الأبدان، اللهم قد سرح مكنون الشنآن وجاشت مراجل الأضغان، اللهم إنا نشكو إليك غيبة نبينا وكثرة عدونا وتشتت أهوائنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أعزائنا الأفاضل، الكنايات المتلاحقة عبرت عن الرغبة المليحة في تحقق الهدف المراد من النصر، فإفضاء القلوب وامتداد الأعناق وشخوص الأبصار ونقل الأقدام ونضو الأبدان إنما هي كنايات عبرت عن التطلع إلى رحمة الله سبحانه وتعالى وكرمه. ثم جاء التعبير بالصور الاستعارية معبرا عن العجز أمام هذه الابتلاءات المتمثلة في قوله: صرح مكنون الشنآن وجاشت مراجل الأضغان، فتشخيص الحقد وتصريحه بذاته عن الضغائن المكنونة المزروعة في نفوس أعداء الإسلام وغليان الأضغان استعدادا للانفجار إنما هو تصوير رائع لشدة الحاجة لوجود الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بين ظهرانيهم، كي يخفف عن شخص الإمام بعضا من هذه الفتن من غيبة الناصح الأمين وكثرة العدو وتمزق الأمة بين أهواء ونزعات متعددة. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، أنتم على موعد معنا بإذن الله الواحد الأحد عند فضاء آخر من فضاءاتنا الأدبية لنناقش معا قضية أخرى من قضايا الأدب وانعكاساتها على الواقع العملي. نشكر لكم حسن المتابعة وفي أمان الله. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
قال الإمام علي عليه السلام: من الحمق الاتكال على الأمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته. النص المتقدم يجسد وثيقة نفسية أو تقريرا عباديا طالما يشير إليه علماء النفس في تشجيعهم لمختلف الأمراض، وفي مقدمتها أحلام اليقظة أو في صورتها غير الحادة، ونعني بها صياغة الأمل دون أن يتسم بالواقعية، أو لا أقل صعوبة تحقيق ذلك. وفي الحالات جميعا فإن الارتكان إلى الأحلام أو الآمال والتطلعات التي لا تتناسب مع بنية الشخصية أو إمكاناتها المحدودة، حينئذ فإن الظاهرة تشير إلى عرض نفسي قد يكون خفيفا أو متوسطا أو حادا. لذلك نجد أن الإمام علي عليه السلام قد اختصر الموقف وقدم لنا تقريرا عباديا، ونقصد بذلك العبادة النفسية، ينسحب على المستويات جميعا، ألا وهو أن صاحب الأمل يتسم بالحماقة، والحماقة قد تكون عرضا بسيطا هو عدم إعمال العقل بالنحو المطلوب، أو متوسطا أو شديدا يصل إلى حد الاضطراب العقلي. وفي الحالات جميعا فإن الاعتماد على الأمل يظل سمة شاذة، وذلك لأن الأمل ما لم يقترن بإمكان تحققه يعني نسج الأخيلة والأوهام، وهو أي النسج الوهمي والخيالي سمة العصابيين والذهنيين كما هو واضح. مستمعين الأفاضل، التوكل أو الاتكال في دلالاته اللغوية يعني أن توكل الشخصية أمورها إلى جهة غير ذاتها، كمن يتكل على الناس مثلا في تدبير أموره. إن التوكل بمعناه العبادي يتحقق في حالة واحدة، هي التوكل على الله تعالى فحسب، وما عدا ذلك فإن من الغباء وضعف الوعي أن تعتقد الشخصية بأن التوكل على غير الله تعالى هو الصائب، وخارجا عن دلالة الاتكال على الله تعالى يصبح الاتكال سلوكا مخطئا أو مرضيا، وهذا ما عناه الإمام علي عليه السلام حينما خلع على الاتكال بالنسبة إلى الآمال طابع الحمق، وجعل العبارة المذكورة بمثابة صورة استعارية تخلع على ما هو وهم أو تخيل أو حلم يقظة أو نحو ذلك طابع التوكل، أي الثقة بالشيء مع أنه وهم لا إمكانية لتحقيقه. ومن هنا نلاحظ جمالية الصورة من خلال صياغتها استعارة من جانب، وجعلها ومن ظاهرة الاتكال على الأمل حمقا من جانب آخر. إذن الركون إلى الأمل أو حلم اليقظة تظل من الزاوية النفسية إشباعا مرضيا على الإحباط الذي يصيب الشخصية، وهذا ما أوضحه الإمام عليه السلام من خلال ما لاحظناه. سألين الله تعالى أن يعصمنا من ذلك، ويجعل توكلنا عليه، ويوفقنا إلى طاعته، إنه سميع مجيب. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة، وخير ما نختم به حلقة اليوم هو الاستماع مرة أخرى إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام علي عليه السلام: من الحمق الاتكال على الأمل. دمتم سالمين وفي أمان الله.